الصمح بن مالك. كان العرب المسلمون في ظل حكم الخلفاء الأمويين يعتبرون كل حد وصلوه بداية لانطلاقة جديدة، وأي فتح قاموا به لأي جبهة بدءا لفتح آخر ومنطلقا لنصر جديد. أما الغاية النهائية من ذلك فكانت نشر الإسلام إلى أرجاء العالم القديم كله، على اعتبار أن الإسلام رسالة عالمية موجهة للناس كافة ودين عام يجب إفاضته على الإنسانية كلها. ولذلك فإن طموح القادة المسلمين منذ استقرارهم في الأندلس في النصف الأول من العقد العاشر الهجري لم يكن يقف في حدود شبه هذه الجزيرة، بل كان هذا الطموح كثيرا ما يقفز إلى بساط بلاد الفرنجة فرنسا فيما وراء سلسلة جبال البرتات التي تفصل إسبانيا عن أوروبا، والتي تتخللها ممرات ومضايق تفصل بين البلدين تسمى البرتات أو الأبواب بتعريب التسمية، مثل ممر قاتلونيا في الشرق وممر هندايا في الغرب على المحيط الأطلسي عند خليج بسكاي. ورغم أن ذلك الحاجز الشاسع حاجز البرتات يبدو عسير الجواز، إلا أن القادة المسلمين لا يعرفون المستحيل، ولا يمكن أن تحول هذه العوائق دون الانطلاق لفتح أوروبا، بيد أن الفرصة لعبور جبال البرتات من أجل تحقيق ذلك الهدف لم تتوفر لبطلي فتح الأندلس موسى بن نصير وطارق بن زياد، فقد كان عليهما بعد استكمال هذا الفتح والوصول إلى عتبة جبال البرتات ترك كل شيء على ما هو عليه والمغادرة فورا إلى دمشق تلبية لأمر الخليفة الوليد بن عبد الملك. ويقول عصام الدين عبد الرؤوف في كتابه تاريخ المغرب والأندلس:
كان لابد أن يتبع فتح الأندلس قفزة أخرى إلى ما وراءها، وفعلا فكر في هذا موسى بن نصير عندما أتم فتح إسبانيا، ولكن الخليفة استدعى موسى ورفض توغل المسلمين في أراض ومجاهل غير آمنة، ولكن فكرة غزو ما وراء إسبانيا ظلت تتردد في النفوس حتى ولي الأندلس السمح بن مالك الخولاني، وهو من خيرة الولاة الذين تولوا أمر الأندلس.
ولم تستأنف الفتوحات الإسلامية خارج حدود الأندلس إلا في عهد الوالي الرابع وهو السمح بن مالك الخولاني. السمح بن مالك والي الأندلس. عندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة سنة 99 للهجرة وشرع في تطبيق سياسته الإصلاحية العادلة، اختار السمح بن مالك الخولاني واليا على الأندلس لما اختبر منه من أمانة وديانة، ولتحققه من توافر صفات الأهلية والقدرة والكفاية فيه للنهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه. وكان السمح هو رابع ولاة الأندلس التي كانت جزءا من ولاية إفريقيا في عهد الوليد وسليمان ابني عبد الملك، وقد قرر عمر بن عبد العزيز أن تكون الأندلس ولاية مستقلة عن ولاية إفريقيا ومرتبطة بالخلافة مباشرة، وأمر السمح بتخميس ما تبقى من أرض الأندلس التي فتحت عنوة، كما أمره أن يكتب إليه بصفة الأندلس وأنهارها وبحرها وهيئة مجازها، وأوصاه أن يحمل الناس على طريق الحق ولا يعدل بهم عن منهج الرفق. فوصل السمح إلى قرطبة في رمضان سنة 100 للهجرة وهو مفعم بالحماسة والعزم، وفعل ما أمره به الخليفة عمر بن عبد العزيز وبنى القنطرة على نهر قرطبة الوادي الكبير، ورمم الأجزاء المتخربة من سور قرطبة الغربي. وكان السمح من خيرة الولاة الذين تولوا أمر الأندلس، وكان فوق كفايته الإدارية ذا حماس للجهاد في سبيل الله. وفي عهده تجددت الفتوحات فيما وراء جبال ألبرت الفاصلة بين إسبانيا وفرنسا بصورة منظمة وجدية، بعد أن كانت قد توقفت حوالي 7 سنوات بعد رحيل القائدين الفاتحين موسى بن نصير وطارق بن زياد إلى الشام في ذي الحجة سنة 95 للهجرة. وفي ربيع 102 للهجرة خرج السمح على رأس حملة عسكرية واخترق جبال البرينية من الممر الساحلي التقليدي على البحر المتوسط في جهة برشلونة في شمال شرق الأندلس، وافتتح مقاطعة سبتمانيا في جنوب شرق فرنسا بمدنها السبع الكبرى وفي مقدمتها نربونة، تلك المدينة المهمة ذات الموقع الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط. فقام السمح بتحصينها وشحنها بالمؤن والرجال، وأقام عليها حاكما من قبله وجعلها ثغرا للأندلس وراء جبال ألبرت، وقاعدة عسكرية إسلامية لمواصلة الفتوحات في هذه البلاد التي عرفت في المصادر العربية باسم الأرض الكبيرة أو غالة أو بلاد الفرنجة فرنسا. وكانت مملكة الفرنجة التي أسسها كلوفيس في القرن الخامس أنذاك قد فقدت سلطتها المركزية وغدت منقسمة على نفسها، ففي الجنوب دوقية أقطانيا وفي الجنوب الشرقي مقاطعة بروفانس، وإلى الغرب من نهر الرون مقاطعة برغانديا، وفي شمال نهر اللوار الجزء الأساسي من المملكة الميروفنجية، وكانت تمتد شرقا حتى تشمل ألمانيا الحالية، وكان يحكمها المتأخرون من ملوكها الذين كانوا حين ذاك ملوكا ضعافا، وكانت السلطة الحقيقية في يد محافظ القصر أو رئيس البلاط. معركة تولوز. عند عبور السمح إلى أراضي غالة كان رئيس البلاط هو الرجل القوي المعروف باسم شارل، والذي سيكون له شأن عظيم في تاريخ النصرانية في غرب أوروبا. وبعد أن انتهى السمح من أمر نربونة واستكمل فتح مقاطعة سبتمانيا، زحف على رأس جيشه نحو الشمال الغربي لغزو دوقية أقطانيا، فعبر نهر الجارون واستمر في التقدم حتى وقفت طلائعه بأبواب طولوشا تولوز، والتي كانت مفتاح الدخول إلى دوقية أقطانيا، وشرع المسلمون في محاصرتها ومحاولة اقتحام أسوارها الحصينة. يقول المؤرخ الفرنسي أندري كلو في كتابه إسبانيا المسلمة:
لقد ترك السمح اسمه في التاريخ، إنه أول قائد مسلم من إسبانيا يقوم بحملة جادة إلى ما وراء جبال البرتات.
بيد أن نشاط السمح هذا في دوقية أقطانيا أثار روع سيدها الدوق أودو هذا الأخير الذي كان أقوى أمراء الفرنج في جنوب فرنسا، واستطاع أودو أن يجمع في تلك الأثناء جيشا ضخما قبل أن يقرر التحرك نحو تولوز لرد المسلمين. ولما علم السمح بزحف أودو نحوه ارتد عن مهاجمة تولوز وشرع في تعبية جيشه لملاقاته رغم تفوق جيش الدوق أودو في العدد على جيش المسلمين. وما لبث الجمعان أن التقيا في ضواحي مدينة طولوشا، ونشبت بين الطرفين معركة هائلة تلاحمت فيها الرماح والسيوف، واتسم القتال فيها بالشدة والعنف، وأبدى المقاتلون المسلمون رغم قلتهم شجاعة خارقة وصبروا صبرا فريدا. وكان السمح في الصف الأول وكان يقاتل قتال الأبطال ويتنقل من مكان إلى مكان لحث هؤلاء الجنود على الثبات والاستنهاض هممهم واستثارة جذوة حماسهم لأقصى درجة، وكان سيفه في أثناء ذلك يقطر من دم الأعداء، لكنه لم يلبث أن سقط شهيدا بعد أن تكاثرت عليه وعلى المسلمين جموع الفرنجة، فاستشهد يوم التروية 8 من ذي الحجة 102 للهجرة، أو أنه استشهد يوم عرفة من 102 للهجرة. وعلى أثر مقتل هذا البطل تصدى للقيادة العامة صديقه الرجل البارز في الجيش عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، فبذل الهمة في جمع شتات جيشه وفلوله وقاد عملية انسحابه ببراعة إلى نربونة القاعدة الإسلامية المنيعة في سبتمانيا ومنها إلى الأندلس. وبالرغم من أن معركة تولوز قد انتهت بتلك الهزيمة القاسية والأليمة للمسلمين، إلا أنها لم تؤدي إلى كسر شوكتهم، بل إنها زادت من إصرارهم على متابعة حركة الفتح في تلك النواحي، كما أن المسلمين لم يفقدوا الفتوحات التي حققها السمح بن مالك في سبتمانيا، ففتوحاته في سبتمانيا ظلت باقية لا سيما نربونة عاصمة المقاطعة التي صارت ثغرا للأندلس وراء جبال ألبرت وحصنا حصينا للمسلمين هناك.